ثم قال: ولا تؤيس طامعا في رتبة لنيلها نظيره لم يرتقي، وفي رواية: إن كان مثله لها لم يرتقي. فالزرد يوم الغار لم يثبت له فضل، وكان الفضل للخدرنق. ولا تؤيس أي لا تقنط، التيئيس التقنيط. ولا تؤيس طامعا في رتبة أي منزلة لنيلها نظيره لم يرتقي، النيل البلوغ والإدراك، والنظير المماثل. أي لا تقنط أحدا في كونه لا يستطيع الوصول إلى مرتبة أو منزلة رامها لأن نظيره لم يستطيع وصولها. فالهمم تتفاوت والحظوظ تتباين، وقد يصل هو إلى ما لم يصل إليه نظيره. ولهذا يؤكد الشاعر المعنى المقصود بقوله: فالزرد يوم الغار. الزرد محركة سكنها للوزن الزرد وهي الدرع. فالزرد يوم الغار لم يثبت له فضل، وكان الفضل للخدرنق. يشير الشاعر إلى قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ودخولهما في الغار. فالخدرنق العنكبوت، والرواية التي تذكر أن العنكبوت نسجت على فم الغار، وقد أشار إليها صاحب البردة البصيري في ميميته بقوله: ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. فمقتضى هذه القصة وهي أن العنكبوت نسجت على فم الغار، فلما رأوا ذلك قالوا: العنكبوت لا تنسج إلا على فترة طويلة، وغايتنا أو صاحبنا لو كان دخل الغار فإنه لا يمكن أن تنسج العنكبوت بعد دخوله، وبالتالي فلا تبحثوا في الغار لأن العنكبوت قد نسجت عليه، مما يدل على أنه لم يدخله أحد منذ فترة. فكان نسج العنكبوت الضعيف أبلغ وأقوى من الدروع التي يلبسها المحارب تقيه ضربات السيوف ووقع الرماح. فالزرد يوم الغار لم يثبت له فضل، وكان الفضل للخدرنق. فالسبب الضعيف قد يكون أقوى من السبب القوي في بعض المواطن، وبالتالي فلا ينبغي أن تؤيس أحدا رام نيل رتبة ولو كان نظيره قد طلبها ولم يبلغها. ثم قال مؤكدا هذا المعنى: وقوس حاجب برهنها لدى كسرى اطمأن قلبه بما لقي. أي أن هذه القوس وهي كسائر الأقواس، يعني لا تساوي شيئا ذا قيمة، لكنها مع ذلك حصلت بسببها مزية كبيرة لصاحبها ولقومه، فكانت مفخرة لتميم. وهذه القوس المشار إليها هي قوس حاجب بن زرارة، وقد سبق معنا ذكرها في قول الشاعر: ومقلة ترمي بقوس حاجب لاحظها بسهمها المفوق. وحاجب هذا هو حاجب بن زرارة سيد تميم، ومن شأن خبر قوسه أن قومه مضر دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة مشهورة، فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعثها عليهم سنين كسني يوسف. فأصابهم جدب عظيم، فوفد حاجب على كسرى في العراق يطلب منه أن يأذن لقومه في دخول ريف العراق. وكان من خبرهما قصة يحسن إرادها أو إراد طرف منها، وهي أن حاجبا لما استأذن في الدخول على كسرى قال كسرى: سلوه أسيد العرب هو؟ فقال حاجب: لا. فقال: أفسيد مضر؟ فقال: لا. فقال: أفسيد بني أبيك؟ فقال: لا. فلما أذن له ودخل على كسرى قال له كسرى: من أنت؟ فقال: أنا سيد العرب. قال: أيها الملك، إني لم أكن كذلك حتى دخلت على الملك، فلما دخلت عليك صرت سيد العرب. فقال كسرى: املأوا فاه ذهبا. فلما اطمأن إليه كسرى سأله حاجب أن يأذن له ولقومه في دخول ريف العراق، فقال كسرى: إنكم معاشر العرب قوم غدر، فإذا أذنت لكم أفسدتم البلاد. فقال حاجب: إني ضامن لك ألا يفعلوا. قال: فمن لي بأن تفي أنت؟ قال: أرهنك قوسي. فلما جاء بها ضحك القوم وقالوا: ألي هذه العصا يفي؟ فقال كسرى: ما كان ليسلمها في شيء أبدا. فأخذها منه رهنا وذهب، يعني أذن له ولقومه، وفعلا كان الأمر كما وعده. فكان هذا هو خبر هذه القوس المشار إليها، وهي قوس مشهورة صارت مفخرة للعرب ولتميم خاصة. وقد أشار أبو تمام إلى هذه القوس في قصيدته التي مدح بها أبا دلف، يقول له: إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقب، فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذي استرهنوا قوس حاجبي. ثم قال: لا تغش دار الظلم واعلم أنها أخرب من جوف حمار خلقي. لا تغش دار الظلم، أي لا تأتي إليها ولا تجالس أهلها، واعلم أنها أخرب من جوف حمار خلقي. الخلق بفتح اللام وكسرها وضمها، خلق وخلق وخلق، أي بلي وهلك. وهذا المثل من أمثال العرب، من هذا من أمثال العرب المشهورة: أخرب من جوف حمار. وحمار هذا هو رجل كان له واد يسمى بالجوف، فأهلك الله عز وجل هذا الوادي بعد أن كان مليئا بالأشجار والثمار، فأصابه إعصار فاحترق وهلك. فصار العرب يضربون المثل به ويقولون: أخرب من جوف حمار، أخرب من جوف حمار، أي من وادي حمار. وهذا المعنى الذي يشير إليه الشاعر من النهي عن مجالسة الظالمين والجلوس في أماكنهم، يشير الشاعر به إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن الدخول إلى مواطن العذاب والمرور بها إلا أن يكون المرء باكيا خاشعا. وقد قال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالظالم لا يجلس إليه، وموطنه خرب لا محالة لسوء عاقبة الظلم. نسأل الله السلامة والعافية.